المكاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. صفر الأمثال للملك سليمان. نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. كنا بدأنا قبل فترة بدراسة صفر الأمثال للملك سليمان، وعلمنا أن هدف صفر الأمثال هو تقديم نصائح عملية على شكل أمثال تحمل حقائق أخلاقية، وذلك لكي تعلم الناس كيف يحيون حياة نقية وصادقة.
بدأنا في اللقاء السابق بالحديث عن الأمثال التي كتبها أجور ابن متقية مسة، وهو من قبيلة مسة العربية. وقد بدأ الحكيم أجور بالحديث عن رغبته لمعرفة الله الخالق الذي من الصعب إدراكه، وتبين لنا أن المخلص المسيح هو الذي نستطيع معرفة الله من خلاله.
ثم انتقل أجور للحديث عن كلمة الله، هذه الكلمة التي تعلن لنا أقوال الله وماذا يريده منا، فكتب هذا المثل قائلا: كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب أو فتصبح كاذبا.
إن كلمة الله نقية، أي كاملة وصالحة. وكأن أجور هنا يؤكد أنه بالرغم من عدم قدرتنا معرفة الله حق المعرفة، لكن كلمته تبقى صادقة وتهدينا في مسيرة حياتنا اليومية، ولهذا علينا أن نسلك على ضوئها، لأن الله يبقى هو الترس الحقيقي الذي يحمي كل من يلجأ إليه أو يحتمي به.
وكان النبي داود قد تحدث بنفس هذا المعنى في المزمور 18 عندما قال: الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به. فهل تراك مستمعي تدرك أهمية كلمة الله الحية في حياتك؟ وهل تلجأ إلى الله ليكون هو ترسك الحصين؟
ثم حذرنا أجور من محاولة التدخل في كلمة الله أو إضافة أي شيء عليها، إذ لا ينبغي لنا أن نمزج كلمة الله بأفكارنا وتصوراتنا البشرية التي قد تكون خاطئة. وكشف أن محاولتنا الزيادة على كلمة الله ستوبخنا وتجعلنا كاذبين، وكما قال الرسول بولس: ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا.
ثم توجه أجور بالصلاة إلى الله طالبا منه أمرين اثنين، فقال: اثنتين سألت منك، فلا تمنعهما عني قبل أن أموت، أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا.
كانت طلبة الحكيم الأولى هي أن يبعده الله عن الباطل والكذب، والباطل هو كل شيء فاسد وشرير. وهذه طلبة هامة علينا جميعا أن نطلبها، إذ من الضروري على كل إنسان أن يبتعد عن كل ما هو شرير وفاسد، فهل تصلي مستمعي هذه الطلبة كل يوم؟
وماذا عن الكذب؟ هل تطلب من الله أن يجنبك إياه؟ إن الكذب هو من الأمور التي قد لا ننتبه لها كثيراً في سلوكنا اليومي، لكنه بالنسبة لله أمر قبيح وفاسد، ويسيء إلى علاقاتنا مع الناس من حولنا. ولقد وصف المخلص المسيح إبليس الشيطان بالكذاب وأبو الكذاب.
إن الكذب مصدره الشيطان الذي كذب منذ بدء الخليقة على أمنا حواء، إذ عندما سأل الشيطان ممثلا بالحية حواء: أحقا قال الله لتأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا.
فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وعندها ونتيجة لكذب الشيطان وخداعه، تناولت حواء من ثمر الشجرة وأعطت لزوجها، وكانت النتيجة أن طردهما الله من الجنة وماتا الموت الروحي أولا ثم الموت الجسدي.
لقد كذب الشيطان على حواء عندما قال لها لن تموتا، وهو عالم أن نتيجة عصيان الله ستكون الموت، الأمر الذي حصل لهما. إن الموت يعني الانفصال، أي انفصال الله عن الإنسان وانفصال الروح عن الجسد. لقد كانت نتيجة الكذب وبالا على الإنسان، فهل تصلي مستمعي طالبا من الله أن يبعدك عن الكذب؟
والآن دعنا ننتقل صديقي إلى الطلبة الثانية من طلبات الحكيم أجور من الله في الصلاة، وهي: لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا، أو بتعبير آخر ألطخ اسم إلهي بالعار.
إنها حقا من الصلوات الجيدة النادرة في الكتاب المقدس، والتي يجب أن نصليها جميعا. إن الفقر مؤلم وقد يدفع الإنسان إلى اللجوء للسرقة، وفي المقابل إن الغنى يفسد الإنسان ويجعله كما قال الحكيم أجور يكفر بالله، ظانا أنه هو الذي قد حقق الغنى لنفسه بمعزل عن الله.
إن الصلاة أو الطلبة التي يجب أن نصليها هي أن نجد يوميا خبزنا أو ما يشبعنا ويقيتنا ويكسونا، وأن نعيش باكتفاء، فلا نكون فقراء ولا نصبح أغنياء. وهذا يذكرنا بالصلاة التي علمها المخلص المسيح لتلاميذه، أي حواريه، عندما طلب منهم أن يصلوا خبزنا كفافنا أعطنا اليوم.
لكن قد يتساءل أحدهم: هل هذا يعني أن الفقير يحق له أن يسرق؟ والجواب بالطبع كلا، لأن الحكيم هنا يحذر الفقير من مخاطر لجوئه إلى السرقة وتلطيخ اسم إلهه بالعار، بل على العكس، إن على الفقير أن يثق أكثر بالله طالبا منه أن يسدد احتياجاته اليومية، وهو لا بد أن يستجيب لصلاته.
وفي المقابل، إذا كان الإنسان غنيا عليه أن لا ينظر لنفسه بإعجاب وكبرياء، وأن يعيد الفضل لله الذي سمح له أن يكون غنيا، وأن يشكره على نعمه. وفي نفس الوقت عليه أن لا يجعل المال هو متكله ورجاءه بدلا من الله. بل يعلم أن الله هو مصدر الغنى الحقيقي، وأن يسعى لمساعدة المحتاجين والفقراء.
وخلاصة الأمر، علينا أن نكون مكتفين بما عندنا من قوت وكسوة، وأن لا نسعى كما ذكر الرسول بولس بالرسل المسيحية الأوائل لكي نكون أغنياء، لأن ذلك سيوقعنا في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية تغرق الناس في العطب والهلاك، إذ أن محبة المال هي أصل لكل الشرور.
لقد أكد الرسول بولس أن التقوى أي الإيمان الحقيقي مع القناعة أي الاكتفاء بما عندنا هي تجارة عظيمة، وقال المخلص المسيح: لا أحد يقدر أن يخدم سيدين، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. فهل تعلم مستمعي أنك لا تقدر أن تعبد الله والمال في آن واحد؟
هل تصلي مستمعي مع الحكيم أجور طالبا من الله أن يبعدك أولا عن الباطل أي الشر والفساد والكذب، وأن لا يعطيك فقرا ولا غنى؟ وهل تعلم أن الله قد أرسل المخلص المسيح لهذا الغرض بالذات، أي لكي يحررك من ذنوبك وليبعدك عن كل ما هو شرير وفاسد؟
أمامك شبع من السرور، في يمينك نعم إلى الأبد، فيك الغنى والحظ والكرامة، لك السلطان لك كل المجد.
أمامك شبع من السرور، في يمينك نعم إلى الأبد، فيك الغنى والحظ والكرامة، لك السلطان لك كل المجد.
الأسد فيك المشتهيات، طوبى لمن هم عزهم بك، ملأت أفواهنا بالأغنيات، منك الحياة وأيضا لك.
أمامك شبع من السرور، في يمينك نعم إلى الأبد، والكرامة لك السلطان لك كل المال.
الرب راعي لي فلا يعوزني شيء، ألقي بهمي عليه فيعتني، فهو الذي يدعو كل متعب إليه فيجد الباب المفتوح ويرتمي. إله قديم ملجأ لنا، من تحتنا الأذرع الأبدية، إذا دعوتني في يوم ضيقك أنقذك فتمجدني.
أمامك شبع من السرور، في يمينك نعم إلى الأبد، والحظ والكرامة